بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد الأيامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوة الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي اشتملت على جملة من المنهيات التي ينبغي للمسلم أن يتقيها ويجتنبها إذا نزلت به المصيبة. وشرع الله عز وجل قائم على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، فلما بين رحمه الله ما ينبغي للمسلم أن يراعيه في حق أخيه المسلم إذا توفي ونزل به أمر الله من تغسيله وتكفينه والقيام بحقوقه، شرع في بيان وهذا كله من المصالح التي منها ما يتعلق بالميت، ومنها ما يتعلق بأهل الميت، ومنها ما يجمع الطرفين. شرع رحمه الله بعد ذلك في بيان المفاسد التي نهى الشرع عنها، وإذا نزلت المصيبة بالإنسان فإنه قد يستزله الشيطان، وحينئذ لا بد من تنبيه الناس على أذية الشيطان وبليته التي يحرم الإنسان فيها الخير من الله عز وجل، وقد يوقعه في غضب الله وسخطه والعياذ بالله. ومن جملة ذلك هذه المنهيات التي أكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها عند نزول المصيبة. وليس المراد أنه ينهى عن لطم الخدود وضربها وشق الجيوب وقطعها ودعوى الجاهلية عند نزول المصيبة فقط، بل الأمر شامل لحال نزول المصيبة وما بعد نزول المصيبة، لأن العلة والسبب هي التسخط على القضاء والقدر وعدم الرضا بأمر الله عز وجل. ولذلك جعل العلماء رحمهم الله هذه المنهيات من كبائر الذنوب لورود الوعيد الشديد عليها، والتعبير بالكراهية المراد بها كراهة التحريم وليس المراد بها كراهة التنزيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا، قيل ليس على طريقتنا ولا على سنتنا. وقال بعض العلماء: هذا كقول الرجل لابنه: لست مني، أي لست على طريقتي، لأن الابن يسير مع أبيه على طريقة معينة، فإذا عصى أمره أو ارتكب نهيه قال له: لست مني، أي لست على طريقة الولد مع والده. وليس المراد أنه ليس على دين الله عز وجل وليس على شرعه بالخروج من الإسلام بالكلية، إنما المراد أنه ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه بأبي وأمي، لأن سنته وهديه قائم على الصبر واحتساب الأجر وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وضرب الخدود وشق الجيوب ليس فيه هذا المعنى، بل هو مضاد لهذا المعنى ومخالف له. ولذلك لم يتفق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ليس مني، أي ليس منا، وليس مني المراد به ليس على هدي الكامل، فهديه عليه الصلاة والسلام بينه بما ثبت عنه وصح عنه من سنته، وليس فيه ضرب الخدود ولا لطم ولا لطمها ولا شق الجيوب ونحو ذلك مما فيه تسخط على قضاء الله وقدره. وقال بعض أئمة السلف إنه ينبغي السكوت عن تأويل هذا الحديث وتفسيره، وهو قول سفيان رحمه الله. والسبب في قوله أنه رأى أن مقصود الشرع زجر الناس، وأن عدم تفسير هذه العبارة أبلغ في زجرهم وردعهم وتخويفهم. وهذا القول ينبغي أن ينبه فيه على أمر مهم، وهو أنه يمكن السكوت عن تأويله زجرا للناس وتخويفا لهم، ولكن في مقام العلم والتعليم لا يسع إلا بيانه وتوضيحه. والسبب في ذلك أن الخوارج ونحوهم من أئمة الضلال الذين يفسرون النصوص على غير المراد، يأخذون من مثل هذه النصوص دليلا على تكفير الفاعل للكبيرة والمرتكب لها. ولذلك لو سكت عن تأويلها وفسرت بهذا الوجه الوحيد لانصرف الناس إلى هذا التفسير وأساءوا فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ لا إشكال في كونه دال على أنه ليس من سنة عليه الصلاة والسلام ولا من هديه. وقال بعض العلماء يحتمل أن قوله ليس منا أي أنه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقوبة خفية لا يعلمها إلا الله. قالوا ومن ذلك مما يحتمله أنه إذا حشر الناس فإنه لا يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يحشر المتبعون لسنته وهديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لمكان المخالفة. وأقوى ما ذكر القولان الأولان، أن قوله ليس منا المراد به ليس على طريقتنا ولا على سنتنا، أو يراد به ليس على هدينا الكامل، فهذان التفسيران هما أقرب التفاسير إلى الصواب والعلم عند الله. قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود، وفي الصحيح ليس منا من لطم الخدود، ولطم الخدود ضربها. وكانوا في الجاهلية إذا أصاب الرجل المصيبة وأصاب المرأة، وهذا أكثر ما يكون من النساء، تقوم بضرب خديها إشارة إلى شدة الفاجعة، ويتضمن ذلك الجزع، والجزع للمصاب وبيان عظمه، مع أنه يتضمن المعنى الخفي من التسخط لقضاء الله وقدره. وقوله ضرب من ضرب الخدود، الخدود جمع خد، وهو الموضع المعروف من الوجه، وأعلاه الوجنة، وأسفله ما يلي اللحي، وهو ما بين لحي الإنسان وأطراف العينين والأنف. وليس المراد ضرب الخد وحده، بل إنها لو ضربت وجهها صدق عليها هذا الوعيد، فلا يختص الأمر بالخد، وإنما عبر بالخد لأنه الغالب، وإلا فقد تضرب وجهها وقد تضرب أنفها من الجهتين. وللإنسان خدان، وقال عليه الصلاة والسلام من ضرب الخدود، فجمع ولم يثني. قالوا إنه جمع باعتبار، وقيل قصد منه مقابلة الجمع للجمع، وقالوا كقوله تعالى ومن أطراف النهار فسبح وللنهار طرفان، فجمع لهذا المعنى. و قوله عليه الصلاة والسلام وشق الجيوب، الشق هو القطع، والجيوب جمع جيب، والجيب هو الفتحة في أعلى الثوب التي يدخل منها الإنسان رأسه إذا لبس الثوب، وشقها الأخذ من طرفيها ومزعها، سواء أتم المزع للثوب كاملا أو كان مزعا لبعضه ولو كان قليلا، فكل هذا داخل في الوعيد. وأصل الجيوب من جاب إذا قطع، ومنه قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا الصخرة بالواد. والمراد بقوله وشق الجيوب ما ذكرناه من أن المرأة كانت إذا نزلت بها المصيبة وحلت بها الفاجعة أمسكت بطرفي جيبها ثم مزعت ثوبها وشقته، إشارة إلى جزعها وعظم مصيبتها. فهذا الفعل محرم شرعا، وسواء وقع من الرجل أو وقع من المرأة، وإن كان الذي يفعله في الغالب هو النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد المعنى، وأن هذا الفعل يتضمن التسخط والتشكي، كما ذكر بعض العلماء فيه نوع من التظلم، كأنه يتظلم من قضاء الله وقدره والعياذ بالله. والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقوله عليه الصلاة والسلام ودعا بدعوى الجاهلية، وقوله شق الجيوب، قلنا المراد به أعلى الثوب يمزع من الطرفين، وكما ذكرنا يستوي أن يكون الشق للقليل والكثير، ولذلك جاء مطلقا في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه برئ من الحالقة والشاقة والصالقة، والصالقة من السلق، يقال الصالقة قالوا أصلها السالقة من السلق وهو رفع الصوت، ومنه قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وقوله الشاقة يدل على أن المراد به شق الثوب عموما، والمرأة توصف بكونها شاقة لثوبها سواء كان الشق قليلا أو كثيرا، قليلا أو كبيرا، صغيرا أو كبيرا، يسيرا أو كثيرا، فإن الحديث مطلق، فإذا شقت صدق عليها أنها ارتكبت ما يوجب هذا الوعيد الشديد. قوله عليه الصلاة والسلام ودعا بدعوى الجاهلية، كان أهل الجاهلية إذا مات الميت ندبته امرأته وندبه قريبه وصديقه، فيقول واجب له وسنداه وكفاه وكذا وكذا، فيشيد به ويعظم أمره، فهذه من دعوى الجاهلية. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم أمر الميت وتعظيم المصاب به. وقد جاء في حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كما في الصحيح أنه لما نزل به أمر الله وأصابته غاشية قبل موته وقبض روحه، جعلت أخته عمرة رضي الله عنها وأرضاها تذكر فضله فتقول وأخاه وسنداه، قال فلما وهو لا يستطيع أن يرد عليها، فلما أفاق قال ما قلت شيئا إلا ولكزني الملك فقال أنت كذلك أنت كذلك. فهذا الذي، ولذلك لما توفي ما بكت عليه رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يدل على أن الأصل عدم فعل هذا الأمر، وأنه من المنهيات التي ينبغي للمسلم والمسلمة أن يجتنبها إذا حلت به المصيبة ونزل به أمر الله عز وجل. والله عز وجل حرم علينا اتباع الجاهلي أهل الجاهلية في جاهليتهم، ومن وأعظم الجهل الجهل بالله سبحانه وتعالى، خاصة فيما يتعلق بالاعتقاد، ومن ذلك ما يقع عند نزول المصائب. فإن الواجب على المسلم التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، وقد وعده الله عز وجل أنه إذا صبر فإنه يظفر بالخير العظيم من الصلوات والرحمة من الله سبحانه وتعالى، وأنه ما صبر عبد على قضاء الله وقدره إلا صبره الله، وأنه ما صبر عبد على قضاء الله وقدره واحتسب الأجر عند الله إلا كان أجره على الله، وأنه ما صبر عبد واحتسب أجره عند الله إلا بشره الله بثوابه، كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فشهد الله من فوق سبع سماوات أنه ما صبر عبد لقضائه وقدره وقال ما يرضي ربه إلا جعل عليه الصلوات، وهي الرحمات المتتابعة المتلاحقة التي لا يعلم قدرها إلا الله جل جلاله. فبقدر توحيده وتسليمه وإيمانه وإذعانه تكون له الصلوات من الله عز وجل والرحمة. ومن رحمه الله فهو المرحوم، ولذلك تجد العبد إذا نزلت به المصيبة، وتجد الأمة إذا نزلت بها المصيبة واحتسبت واسترجعت، تجدها في ثبات من الله وتيسير وحسن عاقبة من الله سبحانه، لأن هذا من تقوى الله. والله يقول: والعاقبة للمتقين، والتقوى لا تؤول في عواقبها إلا بكل خير. وفي هذا الحديث دليل على تحريم هذه الأمور من شق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية، وأنه لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يفعل ذلك، وأنه ينبغي نهي الناس وتنبيههم على حرمة هذا الفعل، وأن الواجب على المسلم أن يسلم ويستسلم، وأن يتذكر أن الصبر عند الصدمة الأولى أجره عند الله أعظم والثواب من الله أكرم، ومن سلمه الله فإنه الأسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية النوح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا قران بن تمام ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأسدي قال: مات رجل من الأنصار يقال له قرضة ابن كعب فنيح عليه، فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال النوح في الإسلام؟ أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه عذب بما نيح عليه، عذب بما نيح عليه. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمر وعلي وأبي موسى وقيس بن عاصم وأبي هريرة وجنادة بن مالك وأنس وأم عطية وسمرة وأبي مالك الأشعري رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث المغيرة حديث غريب حسن صحيح.
ترجم الإمام الحافظ الترمذي بهذه الترجمة التي تتعلق بكراهية النوح، والكراهية هنا كراهية تحريم، وحكى الإجماع عليها الحافظ ابن عبد البر، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله خفف في النوح إذا كان مثل ما قالت فاطمة رضي الله عنها عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: وأبتاه من ربه ما أدناه، وأبتاه إلى جبريل أنعاه، وأبتاه أجاب ربا دعاه. فخفف إذا كان النوح مثل نوح فاطمة. وفهم من هذا هذه الرواية بعض أصحابه أنه يجيز النوح، ونصوا على جوازه كأبي الخطاب ونحوه، وذكروا فيه بعض الآثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. ومذهب الحنابلة المذهب على تحريم النوح وأنه لا يجوز، وهو موافق لقول جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله برحمته الواسعة. والنوح ثبتت السنة بتحريمه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد في البيعة على اجتنابه على النساء، وخص النساء به لأنه أكثر ما يكون من النساء، وكانوا في الجاهلية يتنعي المرأة زوجها وتنوح عليه وتشق ثوبها، كما قال الطرفة: إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الثوب أم معبدي. فكانوا يوصون بذلك ويتفاخرون به، وكانت المرأة تنوح على زوجها فهو أكثر ما يكون من النساء. ولذلك فسر الإمام أحمد رحمه الله قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، فسره بترك النوح، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة على النساء أنهن لا يعصين في المعروف. قال: ومعناه ألا يفعلن النوح إذا نزل أمر الله بالميت. وهذا يدل على أن الإمام أحمد يرى تحريم النوح لا جوازه، وتفسيره لهذه الآية على هذا الوجه قوي من جهة حديث أم عطية في صحيح البخاري عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ البيعة على النساء أخذ عليهن العهد ألا ينحن، فدل على أن الإجمال في قوله ولا يعصينك في معروف أنه يدخل فيه ما فسرته به السنة من النهي عن النوح، وخص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بذلك لأنهن أكثر من يفعل ذلك، فهن اللاتي ينحن على الميت ويحصل منهن الجزع لضعفهن وشدة عاطفتهن، ولذلك خص النساء بهذا النهي وبالمنع. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد دهاة العرب المعروفين المشهورين، وهو أمير الكوفة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع وأرضاهم، أنه لما نيح على قرضة الأنصاري رضي الله عنه، وكان هذا النوح قال بعض العلماء إنه أول نوح في الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة هي أول حادثة نوح، ولذلك عند العلماء ما يسمى بالأوائل، والأوائل هي الحوادث التي وقعت من الأشخاص لأول مرة، فقالوا إن أول من نيح عليه هو هذا هو قرضة. ولما نيح عليه وبلغ الخبر للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر، وهذا يدل على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتذكير الناس عند غفلتهم وتعليمهم عند جهلهم. فقام رضي الله عنه على المنبر، ولا يقام على المنبر إلا في الأمور العامة والأمور الشديدة التي يحتاج إليها، وهذا يدل على تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر النوح. وإذا نظرت إلى تعظيم الشرع والسنة وما ورد فيها من الأحاديث للنهي عن هذا المنكر العظيم، وجدت أن هناك علة تدل على أهمية على أنه ينبغي العناية بتنبيه الناس على ذلك، لأنه متعلق بالاعتقاد، لأن النوح لا يكون إلا من ضعف التسليم والرضا بقضاء الله وقدره. ولذلك الأمور إذا تعلقت بالاعتقاد فإنها مفاسدها تعتبر عند العلماء في أعلى درجات المفاسد. فأعظم المفاسد التي نهي عنها وأعظم الشرور التي منع منها ما يتعلق بالاعتقاد، لأنه إذا فسد اعتقاد العبد هلك والعياذ بالله. ومن هنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، فبين أن العلة أنهن غيرن خلق الله، وهذا راجع إلى أنهن لم يرضين بخلقة الله التي خلقهن عليها. ومن هنا جاء الوعيد الشديد لارتباط الأمر بالاعتقاد، فالأمر إذا ارتبط بالاعتقاد أمرا ونهيا فهو في أعلى درجات الأمر وأعلى درجات النهي. فإن المرأة والرجل كل منهما إذا تسخط على القضاء والقدر لم يأمن أن يتبع خطوات الشيطان حتى ينسلخ والعياذ بالله من دينه، فيفجع أول ما يفجع على المصاب، ثم يجزع، ثم يقول ما لا يرضي الله، ثم لا يزال الشيطان يأخذه حتى ينتهي به والعياذ بالله إلى كراهية قضاء الله وقدره. وتجد المرأة تقول ماذا فعلت حتى يفعل الله بي كذا، ويقول الرجل ماذا فعلت حتى يفعل الله بي كذا، أو يقول بعضهم لا يستحق فلان أن يفعل به كذا وكذا، وكأنه والعياذ بالله يعترض على قضاء الله وقدره. فالأمر جد خطير وعظيم، ولذلك ردهم الشرع إلى ما فيه السلامة والأمن من الخزي والندامة في الدنيا ويوم القيامة، وهو الرضا بقضاء الله بلا حسرة ولا ندامة، حيث بين أن العبد ينبغي عليه أن يعلم أنه ملك لله. ولذلك أول ما يقوله في المصيبة إنا لله، فدل على أن الأمر راجع إلى الاعتقاد، أي أنني أنا مملوك لله ومخلوق لله، والله هو الحليم الرحيم العدل الحكيم في أمره ونهيه وقضائه وقدره. فإذا قال إنا لله استجمع هذه المعاني من صفات الله عز وجل، فإذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون تذكر حكم الله على العباد أنهم إليه صائرون وإليه منقلبون وبين يديه مجموعون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فإذا أحس هذه المعاني رجع إلى اعتقاده، إلى الصواب، إلى الرشد، إلى الهدى، فثبته الله بتثبيته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا نقول إلا ما يرضي الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله. فشدد الشرع في النوح لأنه طريق إلى شر وبلاء. ثم إن الناس يتعلم بعضهم من بعض، فإذا ابتدأ الإنسان بالكلمة من الجزع والتسخط فإنه يأتي من يزيد في هذه الكلمة، ثم يزاد في هذه الكلمة حتى تنتهي بكلمات تسلخ الإنسان، قد تسلخ الإنسان والعياذ بالله من دينه وإسلامه. ولذلك اعتنى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه بتحذير الناس وقرعهم بزواجر الوحي، وأن هذا الأمر منكر، وأنه كان من أمر الجاهلية، وأن الله رحم هذه الأمة حينما أنقذها من أدران الجاهلية وساقها إلى صفاء التوحيد والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره. فقال رضي الله عنه وأرضاه
فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه.
قد كان بالإمكان أنه يكلم الناس ويتكلم في الناس ويلقي كلمة، لكن جاء فصعد المنبر. والمنبر قيل من النبر وهو الصوت، لأن الإنسان إذا علاه ارتفع صوته، وهو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما هاجرت إليه الوفود وكثر الناس عليه، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال لامرأة من الأنصار اصنعي لي أعوادا أكلم عليها الناس، فصنع له المنبر من طرفاء الغابة، فقام عليه عليه الصلاة والسلام وخطب، فصعد المنبر رضي الله عنه وأرضاه. والمنبر لا يصعد عليه كما ذكرنا إلا في الأمور المهمة، إما لأمر من أوامر الله يدعى إليه أو نهي من نواهي الله يزجر عنه. فصعد المنبر، نعم،
فحمد الله وأثنى عليه،
فحمد الله وأثنى عليه. وهذا يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من بعده استفتاح الكلمات والمواعظ والتوجيه بحمد الله والثناء عليه، وفيه دليل على أنه لا تلتزم صيغة معينة. وما يفعله البعض من التزام صيغة إن الحمد لله نحمده هذا مخالف للوارد، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يلتزم صيغة معينة، لأن الالتزام بها يشعر الناس بوجوبها وأن المخالفة في تركها. ولذلك كان عمر رضي الله عنه في الأمر الذي ليس بمحتم يتركه أحيانا، ويقول أخشى أن يعتقد الناس أنه سنة، أي سنة لازمة، ولا بأس أن الإنسان يقوله أحيانا وأحيانا، أما أن يلتزمه التزاما كاملا وهو خطبة الحاجة. بل قال بعض العلماء إنها خطبة الحاجة تقال عند النكاح وعند حوائج الأمور الخاصة، وأما في العامة فلا يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم صيغة معينة. ولذلك في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة في قصة بريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت فقام فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، فدل على أن الأمر واسع وأنه لا يلتزم فيه بصيغة معينة بحيث من تركها ينكر عليه أو يفهم أنه مخالف للسنة، وهذا ما يقع فيه بعض المتأخرين. ولذلك لم نجد في كتب العلماء والأئمة المتقدمين من سلف الأمة في كتب الحديث وغيرها أنهم صدروا كتبهم بخطب الحاجة، حتى أصبح البعض لا يؤلف مؤلفا إلا وهو يلتزم ذكرها، فهذا أمر ينبغي التنبيه عليه. هي واردة في خطبة الحاجة، لكن التزامها والحرص عليها والإنكار على من يخالفها أمر لا يحفظ له أصل من السنة. يقال إنها تفعل أحيانا وتترك أحيانا فلا بأس ولا حرج، فحمد الله وأثنى عليه. وهذا هو الهدي والسنن كما ذكرنا، أنه يبتدأ في الكلمات والمواعظ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله. نعم.
وقال ما بال النوح في الإسلام؟
ما بال النوح؟ وهذا استفهام إنكاري، ما الشأن وما الحال أنه يناح ونحن في الإسلام الذي سلمنا الله فيه من الجاهلية؟ وهذا النوح من أمر الجاهلية ونحن في الإسلام، أي أنقذنا الله عز وجل من أدران الجاهلية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دين الإسلام ودين الفطرة. نعم.
أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه عذب بما نيح عليه.
أما إني سمعت، تأمل رحمك الله كيف كان الصحابة يحبرون الكلمات، وهذا يدل على أن العلم والوحي وميراث النبوة ينبغي أن يصاغ بالطريقة التي تليق به. فالمغيرة رضي الله عنه لم يتكلم كلاما عاما، وإنما قال ما بال النوح في الإسلام، فذكر الناس بنعمة الله بكلمات جميلة. وهذا هو هدي الكتاب كما قال الله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فمن أراد أن يعظ، أراد أن يذكر، عليه أن يحبر وأن يزور الكلام ويكون الكلام لائقا بما هو بصدده من الأمر بأمر الله أو النهي عما نهى الله عنه. فقال ما بال النوح في الإسلام، وهذه كلمة جميلة وجملة جميلة رائعة تحرك القلوب إلى أن أمر النوح أمر عظيم. فقال ما بال النوح، فجاء بأسلوب الاستفهام المتضمن للإنكار، ما بال النوح في الإسلام. نعم.
أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه عذب بما نيح عليه.
أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الرواية المباشرة، لأن الصحابي يروي الحديث مباشرة ويرويه بواسطة، فبين رضي الله عنه أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم السامع ونعم المسمع بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نعم،
من نيح عليه عذب بما نيح عليه.
من نيح عليه هذا عام شامل للرجل والمرأة، شامل لمن أوصى ومن لم يوصي، شامل لمن علم ومن لم يعلم. وهذا الذي جعل بعض العلماء يجعل الوعيد في هذا على عمومه. من نيح عليه عذب بما نيح عليه. من نيح عليه عذب بما نيح عليه، هذا الحديث يأتي على وجوه. قال الأئمة لا يمكن لهذا الحديث وما سيأتي من قوله عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه وليعذب ببكاء أهله عليه كما في الرواية الأخرى، أن هذا الحديث لا يمكن أن يكون على ظاهره، لأن الميت لا ذنب له، فلماذا يعذب ببكاء أهله عليه وبنوح الغير عليه؟ فهو لم ينح، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه لا يعذب العبد ولا يحمل وزر غيره، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك ذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله إلى تأويل هذا الحديث ومثله وأمثاله من الأحاديث، كحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال جمهورهم إن المراد به أن يكون عالما أنهم سيبكون عليه أو يوصي بذلك، فإذا أوصى بذلك فإنه من عمله، وإذا علم قطعا أو غلب على ظنه وسكت وأقر كان كالراضي بما يفعل به. ومن هنا يعلم قطعا كأن يقول له إذا مت سننوح عليك وأنت مقامك عندنا كبير، وإذا مت سنفعل لك وسنفعل لك وسنندبك ونذكر مآثرك، فهذا قد علم قطعا أنهم سينوحون عليه. فإذا وصى أو علم أنهم سينوحون عليه أو غلب على ظنه ذلك، فإنه في هذه الحالة إما إذا وصى كان من عمله وليس من وزر الغير، وإذا علم وسكت فقد أقر فكان من عمله فهو لا يحمل وزر غيره بل هو معذب بوزره. وهذا التفسير من أقوى التفاسير، وهو يزيل الإشكال، أنه إذا وصى كما كان في عادة الجاهلية كما ذكرنا في قول طرفة إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الثوب أم معبدي، فكانوا يصوم بذلك. فحينئذ إذا وصى أو غلب على ظنه أو تحقق أنهم سيفعلون ذلك فإنه يكون ذلك الأمر إما من عمله أو إقرارا يدخل في العمل. فلا يرد الإشكال من كونها من كونه وزر غيره، بل إنه في حكم وزره لأنه رضيه وأقر به ودعا إليه فهو من عمله. وهذا الوجه استشكل عليه فقالوا إنه إذا وصى فإنه يعذب قبل موته، لأن الوصية تكون قبل الموت لا بعد الموت. وأجاب بعض العلماء عن ذلك بجواب، ولكن الأظهر أن يقال في جوابه إن الوصية إذا وصى بها فإنه يعذب بتنفيذها بعد موته، ولا يشترط أنه إذا وصى يعذب قبل الموت، هذا ليس بصحيح، لأن تنفيذ الوصية يكون بعد الموت، لأن الأصل في الوصية إسناد الأمر إلى ما بعد الموت وهو عهد بما بعد الموت. فالوصية إذا كانت عليها عقوبة لا تقع إلا بوقوعها، بوقوع المحرم في الوصية، وهذا المحرم لا يقع إلا بعد الموت، فساغ أنه يعذب بعد موته. والوجه الثاني من الجواب، وهو من ألطف الأجوبة وأنسبها والنفس تميل إليه أكثر، وأشار إليه الإمام القيم رحمه الله في نقله عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العدة، أن الحديث في قوله إنه ليعذب ليس المراد به عذاب العقوبة، لأن العذاب يطلق بمعنى العقوبة ويطلق بمعنى التألم الذي ليس فيه العقوبة، ليس المراد به معاقبة الإنسان، ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم شرابه وطعامه. فهذا وصف فيه الشرع تألم الإنسان وحصول العناء عليه بكونه عذابا مع أنه ليس بعقوبة، فأصبح العذاب أعم من العقوبة. وإذا كان العذاب أعم من العقوبة لا يمكن حمل العام على الخاص إلا بدليل يدل على خصوصه. فقال إن هذا هو أنسب الوجوه، أن الميت ربما يسمعه الله أو يطلعه الله على شيء مما يكون من هذا الأمر من أهله فيؤلمه ذلك ويزعجه. وذكر أن الميت لذلك يتأذى بقبره بجوار الفساق والفجار، وحكى ذلك عنه رحمه الله، وأنه يتأذى إذا قبر بجوار أهل البدع. وهذا له أصل فيما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما رأى كثرة الدفن في البقيع فقال إما وتزاحم الناس فيه، قال إما أن يكون رجلا صالحا فلا أحب أن أوذيه، وإما أن يكون رجل سوء فلا أحب أن أقبر بجنبه. فقال إن هذا فهذا الذي ذكره رحمه الله له أصل، وبناء على ذلك يكون العذاب بإسماعه، كما ثبت في الصحيح صحيح البخاري من قصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما جعلت أخته تذكر مآثره فصار الملك يقول له: أنت كذلك. فهذا نوع من الإحراج للميت، ومع أنه صدر من أخته ولم يصدر منه، فهذا إحراج له. ولذلك قال: ما زال يقول لي أنت كذلك أنت كذلك. وهذا يدل وهو والحديث في الصحيح في صحيح البخاري، وهذا يدل على أن العذاب ليس على ظاهره. وبناء على ذلك ليس المراد بتعذيب الميت عذاب العقوبة الذي يأتي لترك واجب أو فعل محرم، لأن الميت لم يفعل ذلك ولم يقع منه ذلك. وبناء على ذلك كأنه إذا بكي عليه تألم الميت أو تأثر فحصل له نوع من الألم أشبه بالعذاب، فهو نوع عذاب وليس بعذاب عقوبة. وذكر بعض الأئمة كما أشار إليه إمام السفاريني وغيره رحمه الله أن وهو قول ثالث أن أحكام الله لا تعلل، وأن الله سبحانه وتعالى له أن يعذب بذنب وبدون ذنب كما يعذب الأطفال والبهائم. وحكى هذا القول وهو ضعيف بالنسبة لأصول الشرع والأدلة، فإن ما ورد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للطفل أن يوقع عذاب القبر لأن الله أعلم بما يكون منه. ولذلك قال في قصة الخضر وموسى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فالله أعلم بما يصير إليه أمره. وعلى كل حال أقوى الأجوبة ما ذكرناه من الوجهين الأولين. وظاهر قوله: من نيح عليه عذب بما نيح عليه. عذب بما نيح أي بسبب ما نيح عليه، فإن كان به العقوبة عذاب العقوبة فيحمل على من وصى وعلى من رضي أو غلب على ظنهم أنهم سيفعلون ورضي بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة والمسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة والطعن في الأحساب والعدوى، أجرب بعير فأجرب 100 بعير من أجرب البعير الأول، والأنواء: مطرنا بنوء كذا وكذا. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن.
ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي نفر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته من أعمال الجاهلية ومنها النياحة. ونظرا لاشتمال الحديث على النهي عن النياحة ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب في كراهية النوح. وقوله عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يدل على أن هذه الأمور الأربعة محرمة، قال بعض العلماء إنها من كبائر الذنوب، وأن فعلها يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، والكبيرة توجب تفسيق صاحبها والعياذ بالله. وقوله عليه الصلاة والسلام أربع إجمال قبل البيان والتفصيل، في أمتي أمة الإجابة من أمر الجاهلية، أي مما كان عليه أهل الجاهلية، ووصف الأمة بأنها لن تدع هذه الأربعة، أي أن هذا لا يزال ضعاف الإيمان وضعاف النفوس يفعلون هذه الأمور الأربعة. وينبغي للمسلم الذي أسلم لله واستسلم، وللمؤمن الذي آمن بالله وصدقه واتبع شرعه، أن يحفظ هذه الأربع وأن يجتنبها. فبينها عليه الصلاة والسلام فقال نعم
النياحة،
وقد تقدم أنها مأخوذة من النوح، وبينا وجه التحريم فيها. نعم.
والطعن في الأحساب،
الحسب من الحساب، والحسب سمي حسبا لأن الإنسان عند التفاخر بآبائه وأجداده يحسبهم، فيحسب الأب الأول الذي يباشره فيقول أبي فلان الذي هو فاعل كذا وكذا، أبي فلان الذي كان شجاعا مقداما، وجدي فلان الذي قتل فلانا أو قاد معركة كذا وكذا، وجدي الثالث فلان الذي أكرم الضيوف والذي فعل كذا وكذا، فهو يحسب. فالحسب من الحساب، يقال هذا أبوه فلان وجده فلان، فيحسبون في سلالته أصحاب المآثر، وهذا في التفاخر، فيعد الآباء، فمنهم من يعد الأب والأبوين، الأب الواحد، ومنهم من يعد الأبوين فيكون صاحب الأبوين مقدما على صاحب الأب، ومنهم من يعد الثلاثة والأربعة، وحينئذ يحصل التكاثر، فيحصل الفخر بكثرة الآباء، وهذا الذي عناه الله عز وجل بقوله ألهاكم التكاثر، قيل التكاثر في التفاخر بالأحساب، وعناه تعالى أيضا بقوله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فكانوا إذا وقفوا بعرفات تفاخروا وذكروا مآثر آبائهم وأجدادهم، فأمرهم الله أن يذكروا خالق الآباء وخالق الأجداد والذي له المجد كله وله الأمجاد جل جلاله رب العباد، فقال فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي وأشد ذكرا من ذكركم لآبائكم. فكانت العرب في جاهليتها تتفاخر، والإنسان يقولون أحد ثلاثة، إذا كان له فخر له أمر وشأن فهو أحد ثلاثة رجال، إما أن يكون عصاميا أو يكون عظاميا أو يكون عصاميا عظامية. فالعصامي هو الذي يفتخر بنفسه وليس له في آبائه أمجاد معينة يحتسبها، فيكون عنده مواقف من شجاعة وكرم وحسن بلاء، فيقال هذا عصامي، نفسه عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام وصيرته بطلا هماما، فهذا يفتخر بنفسه، هذا عصامي. وأما العظامي فهو الذي يفتخر بآبائه وأجداده، فيقول أبي فلان وجدي فلان، وإذا جمع له بين الأمرين قالوا عصامي عظامي، فكان الرجل إذا لقي الرجل يقول له هل أنت عصامي أو عظامي، فإذا أراد أن يتطاول قال له أنا عصامي عظامي، لأنني عصامي وعظامي، فلي مجد وحسب وأيضا لي فخر في نفسي. هذه كلها من الأدران التي كانت في الجاهلية، لأن التفاخر بالأنساب والأحساب كله من الجهل، فإن الإنسان لا يسوده أبوه وأمه، وإنما تسوده التقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال علي رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية ذهب النسب اليوم، أي ذهب التفاخر بالأنساب بعد هذه الآية الكريمة. ولأن الإنسان حينما يفتخر بآبائه وأمجاده وأجداده هذا دليل على نقص عقله، ولذلك قالوا النار تخلف الرماد، إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فالذي يفتخر ويتعالى على الناس بآبائه وأجداده إذا أرادوا تسكيته قالوا له إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا، نار خلفت رمادا. فالذي يتطاول على الناس بأمجاده وأحسابه وآبائه وأجداده هذا مسكين وضعيف، وأي فخر يفتخر به؟ آباؤه وأجداده وأمجاده التي يحتسبها كلها آئلة إلى ماء وطين، الأب آدم والأم حواء وكلهم صائرون إلى آدم وحواء، فما الذي يجعله يظن أن له شرفا وفخرا على الناس وعلية عليهم؟ ولذلك لا كرم إلا بالتقوى، وخيار الناس وسادة الناس هم أهل تقوى الله عز، أهل التقوى الذين إذا قالوا صدقوا وإذا عملوا بروا، وزكى الله أقوالهم وأعمالهم وزكى الله سرائرهم وضمائرهم وظواهرهم، فهؤلاء هم سادة الناس وهم خيار الناس، ولا حسب إلا بالتقوى. فمن أراد الحسب الأصيل هو حسب التقوى، ولذلك تجد الرجل لا تعرف حسبه ولا نسبه فتجد فيه أخلاق الإسلام وشمائل الكرام وما يدل على مرضات الله سبحانه وتعالى في سمته ودله، فتحبه أنت لا تعرف من هو ولا إلى من ينتسب. وهذا هو الحب في الله الذي هو أوثق عرى الإسلام. فالذي يتفاخر على الناس ويتطاول على الناس بآبائه وأجداده وأمجاده هذا فيه نعرة من الجاهلية. وهكذا إذا احتقر الناس لألوانهم فازدراهم وانتقصهم أو لوظائفهم ومناصبهم فأصبح يبجل من عنده منصب أو عنده مال، فهذا شأن أموات القلوب وضعفاء النفوس، بل هو شأن أهل النفاق، لأن أهل الإيمان جعلوا ميزانهم تقوى الله عز وجل، بها أحبوا وبها قربوا، قربوا البعيد وأبعدوا القريب، فهذه ولاية الله عز وجل الجامعة لخير الدين والدنيا والآخرة. ومن أحب قوما حشر معهم، فالذي يحب للتقوى يحشر مع المتقين، والذي يحب للأحساب والأنساب فإنه جاهلي وفيه عرق من الجاهلية. ولا يزال هذا الأمر موجودا في الناس، وتجدهم إذا وقفوا في مجامع الناس وفي المناسبات أظهروا أمثال هذه الأمور تعاليا على الناس وانتقاصا لهم، وهذا لا يجوز. فإن من قال في أخيه إنه فلان بن فلان أو قال عن نفسه إنه فلان بن فلان ويعرض بغيره وينتقص بغيره فهذا امرؤ فيه جاهلية، وفيه منة الجاهلية بقدر ما تفاخر على إخوانه المسلمين. ولذلك لم يجامل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحاب حتى أصحابه، وقال لأبي ذر رضي الله عنه لما عير بلالا بأمه قال أتسبه بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا يدل على عظم هذا الأمر. فالناس لا تكرمهم ألوانهم ولا يكلمهم جمالهم، ولذلك قال الله لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. والسخرية تكون على المظاهر وتكون بالمناظر التي في هذا، ولكن رد الناس فقال عسى أن يكونوا خيرا منهم، بمعنى أن في قلوبهم وسرائرهم وضمائرهم وأفعالهم ما يزكيهم، فهم محتقرون في الظاهر ولكنهم في الباطن كرماء على الله. قال يا بلال إني سمعت دفن عليك في الجنة. وهذا من تأمله رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال، ما قال يا أبا بكر ولم يقل يا عمر، وهم شأنهم أعظم من شأن بلال، ولكن اختص بلالا وحده وقال يا بلال إني سمعت دفن عليك. الله أكبر، ما قال رأيت سمعت صفيق ثوبك، النعلين النعلان موطئ قدم الإنسان. حديث من تأمله ينظر كيف هذا الدين ينزع هذه الأدران التي ليست لها قيمة إني سمعت دفا عليك، الله أكبر، الذي يقول له ابن السوداء، يقال له سمعت دفا عليك في الجنة، يزكيه بأنه من أهل الجنة ويزكيه بهذه التزكية العظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع دفا عليه، نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، وهذا بوحي الله حتى يقتل في النفوس هذه الأدران وهذا الاحتقار للناس والازدراء لهم. نعم، إذا كان عاصيا لله متمردا على الله من الذين كفروا وفجروا وفسقوا يلام بجميع ما فيه من النقائص، ولكن إذا كان مسلما استسلم لله وأذعن لله فله حرمة ولا ينتقصه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فهذا من أدران الجاهلية. ولما فتح الله عليه مكة صلوات الله وسلامه عليه لم يقف عند هذا الحد، فدخل عليه الصلاة والسلام الكعبة فأدخل معه أسامة ابن زيد وبلال رضي الله عنهما وأرضاهما، وكلاهما مولى، فبلال عتيق أبي بكر رضي الله عنه وأسامة، لم يدخل أبا بكر ولا عمر ولا أشراف قريش، وإنما أدخل من هم من أشراف الإسلام، كل قتل لهذه المعاني لكنها لقوم يعقلون ولنفوس تعي ولنفوس تعقل. ولما بعث صلوات الله وسلامه عليه إلى غزوة مؤتة، جعفر بن أبي طالب أمر عليه زيد بن حارثة، وجعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مكانته من النسب والحسب، فجعله تحت زيد مولا من الموالي. كل هذا قتل لهذه الأدران وهذه المعاني البغيضة. وأعظم ما تكون هذه الدعوة من دعاوى الجاهلية إذا كانت ممن ينتسب إلى الخير والاستقامة، فيجد أخوها المسلم منه احتقارا لكونه ليست عنده وظيفة أو ليس عنده حسب أو نسب بالمفهوم الذي يفهمه، فإذا دخل عليه من له تلك الأمور التي يراها عظيمة أجله وأكرمه، وإذا دخل عليه أخوه في الإسلام وولي الله المؤمن لم يعبه به. وهذا كله نسأل الله السلامة والعافية مرض في القلب ومن بقايا الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يصلح فساد قلوبنا وأن ينزع منها احتقار المسلمين وأن يسلمنا إلى محبتهم فيه. اللهم اجعلنا سلما لمن سلمت، حربا لمن حاربت، نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من عاديت، يا سميع الدعاء. نعم.
والعدوى،
قوله صلى الله عليه وسلم والعدوى، وهي انتقال المرض من المصاب إلى غيره. والعدوى جاءت فيها الأحاديث، وسيأتي إن شاء الله بيانها في باب الطب، ونشير إجمالا إلى المراد بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هنا ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد أن العدوى تضر بنفسها وأنها مؤثرة بنفسها، ولذلك تجد الشخص إذا رأى مصابا ابتعد عنه واعتقد أن الابتعاد هو الذي ينجيه وليس الله جل جلاله. أما إذا ابتعد أخذا بالأسباب وأخذا بالسنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سعن الطاعون إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها، قالوا إن هذا راجع إلى الاعتقاد، لأنه إذا قدم إلى الأرض وأصابه الطاعون قال أصابني لأنني قدمت، فجعل التأثير للسبب. وهكذا إذا خرج منه وهو فيها ظن أن نجاته بسبب الخروج لا بالله عز وجل. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، فالله لا يغالب. فإذا صار يعتقد في السبب التأثير فهذا هو المحرم شرعا، أن يعتقد أن العدوى بنفسها مؤثرة. أما إذا اعتقد أن الله هو الذي جعل فيها التأثير وأخذ بالسبب ونجا من المرض وقال أنجاني الله ولم يقل أنجاني البعد عن فلان أو كذا، فإنه حينئذ يكون على السنن. فالأصل في العدوى أنها لا تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بتأثير الله عز وجل، وهذا مشاهد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، إذا كنتم تقولون أن العدوى هي التي تؤثر فمن الذي أعدى الأول، فدل على أن المرض من الله جل جلاله، بدليل أنه أصاب أول البهائم التي انتقلت منها العدوى ولم يكن ثم بهيمة تعديها، فدل على أن العدوى لا تؤثر بنفسها، وأن المراد أن يسل من النفوس اعتقاد أن العدوى مؤثرة بنفسها. وهذا هو قوله معنى قول عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، أن المراد أن يعتقد أن العدوى بنفسها تضر وتنفع في النجاة، وأما إذا أخذ بأسبابها مستعينا بالله متوكلا على الله معتقدا أن السبب لا يؤثر إلا بتأثير الله فلا بأس. ولذلك قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، والمجذوم نوع من الجرب وهو الجذام ويقع بالعدوى، فأثبت العدوى وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فدل هذا على أن المراد ما يرجع إلى الاعتقاد، أن يعتقد أن العدوى مؤثرة بنفسها. وأما الأنواء فجمع نوء، وهو كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب في الجاهلية إذا نزل الغيث قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا سعد السعود وهذا سعد الذابح، وكما وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فإنه لما صلى بهم الفجر وكانوا على إثر سحاب قال عليه الصلاة والسلام بعد أن فتن من الصلاة يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالنجوم، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالأنواء كافر بي. وهذا يدل على أنه لا يجوز نسبة التأثير لغير الله عز وجل، وأن الأنواء ليس عندها خير ولا شر، وأن الخير والشر كله بيد الله جل جلاله، فمن أراد الله أن يرحمه فهو المرحوم، ومن أراد الله أن يعذبه فهو المعذب، يحكم ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا يستطيع أحد بل لا يستطيع الخلائق كلهم أن يحولوا بين عبد وبين أمر الله، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا كمال الإيمان به والتسليم له على الوجه الذي يرضيه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.